قال الجاهل ابن القوصي في الجمعة السابقة في الأسبوع الماضي: على هذا اتفق الشيخان، هذا أمر متفق عليه بين الشيخين، يستخدم اصطلاحات معينة ليوهم الناس بأن هذا أمر عظيم وقع عليه الاتفاق. ثم تجد آخرين يقولون إن الثلاثة إذا اتفقوا، أعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين حفظه الله والشيخ الألباني حفظه الله، إذا اتفقوا على مسألة لم يسع أحد أن يخرج عنها لأن العلم انتهى إلى هؤلاء. هذا القول في الحقيقة في غاية الجهل، حتى أن أحدهم أتاني مرة في البيت في وسط مجموعة من إخوانه، ولما قال: يا شيخ، يعني إذا اتفق الثلاثة على مسألة هل يسعك أن تخرج عن اتفاقهم؟ قلت: إن كانت المسألة قد وقع فيها الاختلاف في الماضي فيسعني أن أخرج. فقام وأوشك أن يخرج من البيت كأنني ارتكبت أمرا إدة والعياذ بالله. فقلت: يا أخي، ضحكت وقلت له: اجلس وبين لي المسألة، ما معنى اتفاق الثلاثة؟ هل هذا هو الإجماع في العصر، إجماع العصر الحاضر؟ في الحقيقة هؤلاء أهل جهل وضلال، لا يضبطون الأمور على مقتضى القواعد العلمية. يعني نقول لهؤلاء: إن اتفق الشيخان، أعني الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني، هل اتفاقهما هذا يعد دليلا؟ رد هذا إلى أصول الفقه، قل: إن الإجماع في هذا العصر هو إجماع الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني. هل قال واحد منهما هذا الكلام؟ أنا أعلم أنهم في أصول الفقه قالوا: إن افترض أنه لم يوجد إلا مجتهد واحد في زمان ما فقال قولا، هذا القول يعد بمثابة الإجماع. قال هذا بعض أهل الأصول، لكن خالفهم في ذلك جمهور الأصوليين على اعتبار إن أقل الجمع اثنين أو ثلاثة، على خلاف بينهم. الحنفية يقولون أقل الجمع اثنان، والجمهور يقولون أقل الجمع ثلاثة. فواحد لا يعد إجماعا، لأن تعريف الإجماع هو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في محدثة، في أمر، على أمر من الأمور في عصر من الأعصار. اجتماع ده قولهم. سأنقل إليكم بعد قليل كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. لما نقول إجماع مجتهد أمة محمد، يبقى يخرج بذلك إجماع العوام، ويخرج بذلك إجماع بعض المجتهدين. لو أن بعض المجتهدين اتفقوا على مسألة فاتفاقهم لا يعد شيئا، بل لابد أن يكون إجماع كل المجتهدين في عصر من الأعصار على مسألة من المسائل. فالذين يقولون إن اتفاق الشيخين ابن باز والألباني على مسألة يعد حجة، يعني إلى أي شيء نرد هذا الكلام؟ إلى أي أصل من الأصول نرد هذا الكلام؟ هل اختفى المجتهدون في الأرض؟ وحتى لو أضيف إليهم الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، هل اتفاق هؤلاء الثلاثة يعد إجماعا؟ وهل الأرض اختفت من المجتهدين؟ وهل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما كان رئيسا للجنة الدائمة كان أعضاء اللجنة الدائمة مجرد كومبارس لجنة توقع، الشيخ يوقع ويوقع مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي وبقية أعضاء اللجنة، بحيث أن الشيخ ابن باز حين يموت يتحول هؤلاء إلى مجموعة من العوام؟ شيء غريب لا نستطيع يعني أن نرده إلى أصل من الأصول. اسمع تعريف الإجماع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الإجماع تعريفه هو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. والمراد بالاتفاق الاشتراك، إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل. خلي بالك بقى، ويخرج بقوله مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج بذلك اتفاق العوام لا يعني شيئا، اتفاق بعض المجتهدين أيضا لا يعني شيئا. خدت بال حضرتك؟ لا يعني شيئا اتفاق بعض المجتهدين، لكن الحجة في إجماع جميع المجتهدين في عصر من الأعصار. راجع إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الحافظ محمد بن علي الشوكاني 1173 إلى 1250 هجرية، تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل ربنا يحفظه عمل مجهودا عظيما، دار طبع الدار الكتبي 1/286. وراجع أيضا البحر المحيط، الزركشي رحمه الله في البحر المحيط في علم الأصول اختصر هذا الكتاب من 200 كتاب في أصول الفقه كما صرح بذلك في مقدمة. البحر المحيط فعلا بحر ومحيط. أيضا المحيط في أصول الفقه للزركشي 745 إلى 794 هجرية، الزركشي كان شافعيا، قام بتحريره الدكتور عمر سليمان الأشقر ورجعه الدكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور محمد سليمان الأشقر طبع الدار الصفة للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقة، الطبعة الأولى 1409 هجرية 1988 ميلادية، الجزء الرابع صفحة 436. فيلزم هؤلاء الجهلة أن يقولوا إن اتفاق الأئمة الثلاثة هو الإجماع على اعتبار أنه لا يوجد مجتهد في هذا الزمان إلا هؤلاء الثلاثة، وهذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه. أريد أن أقول إن الزركشية زاد في هذا التعريف اللي هو اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته في حادثة على يعني في أمر حادث جديد. ليه؟ خرج بالحادثة كما قال الزركشي انعقاد الإجماع على الحكم الثابت بالنص والعمل به، لكن الإجماع الذي نتكلم عنه هو الإجماع الذي وقع في حادثة مستجدة. خدت بال حضرتك؟ هذا هل هذا يعد إجماعا؟ اتفاق الأئمة الثلاثة هم لم يتفقوا كما سأذكر إن شاء الله، لكن هل اتفاقهم هذا يعد إجماعا؟ يعني هل اختفى المجتهدون من الأرض وانحصر الاجتهاد في هؤلاء الثلاثة؟ وهل قال واحد منهم هذا؟ هل قال واحد منهم هذا؟ راجع كتب الأصول في أبواب الأدلة أو كتاب الأدلة، وهل اتفاق أبي بكر وعمر يعد حجة أم لا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وستجد أن المحققين من الأصوليين لم يعدوا هذا دليلا، اتفاق أبي بكر وعمر، أولا لأن أبا بكر وعمر لم يقول اتفاقنا حجة، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، مش أبي بكر وعمر فقط، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فما معنى هذا؟ معنى هذا أننا نسلك مسلكهم في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم يسنون أشياء جديدة تكون حجة على الخلق. لماذا؟ انظر مثلا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني لو أن أبا بكر قال قولا لا يكون حجة، فإذا انضم عمر رضي الله تعالى عنه إلى قول أبي بكر لم يكن حجة أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وسنة الخلفاء الراشدين، فيكون قولهما بلا دليل قولا ينبغي ألا يركن إليه حتى ينضم إليهما عثمان، ثم لا يكون القول حجة أيضا إلى أن يكتمل بعلي بن أبي طالب، فيعود القول الذي لم يكن عليه أي دليل يعود حجة على الخلق بنفسه. وهذا أمر فيه ما فيه. على كل حال يمكن للإنسان أن يراجع كتب أصول الفقه، فإذا كان هذا في الشيخين الكبيرين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وفي الخلفاء الأربعة الراشدين، فما ظنك باتفاق الثلاثة؟ هل سمعت واحدا منهم قال إذا انضم إلي فلان وفلان كان هذا إجماعا؟ وهم واجب عليهم أن يبينوا أمور الدين للمسلمين، فده كلام عبط والعياذ بالله. يعني لما نقول الفقه انتهى إلى الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم جميعا، هل يكون اتفاقهم على مسألة في الفقه حجة؟ يسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين، بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم إلى آخره، إلى آخر كلامه في مجموع الفتاوى طبعة مكتبة ابن تيمية لإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الثانية 1400 هجرية، الجزء العشرين صفحة 10، الجزء العشرين صفحة 10. يبقى الذين انتهى إليهم الفقه وهم الأئمة الأربعة، هل اتفاقهم على قول ما يعد حجة لازمة؟ هذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا، باتفاق المسلمين فليس حجة لازمة ولا إجماعا، باتفاق المسلمين. بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن إيه؟ عن تقليدهم. يبقى إذن هذا كلام باطل لا يخرج إلا من إنسان صفيق. نقطة ثانية، افترض أن هذا إجماع، ينبغي أن يكون هذا الإجماع إجماعا باطلا. افترض أنهم اتفقت كلماتهم في مسألتنا هذه، أعني في تبديل الشرائع والحكم بغير ما أنزل الله، افترض أنهم اتفقوا على أن اتفاقهم هذا، وقد برأهم الله عز وجل من هذا، لكن افترض أنهم اتفقوا على قول في هذه المسألة، هل يعد هذا إجماعا؟ هم يقولون يعني كأنهم يريدون أن يقولوا إنه إجماع. هل ينسخ الإجماع الإجماع؟ هل ينسخ الإجماع الإجماع؟ الإجماع كما هو متقرر عند جمهور الأصوليين والفقهاء لابد أن يكون مستندا إلى نص. طيب هل لابد أن يحفظ ذلك النص؟ لا، عند الجمهور أيضا ليس من الضروري أن يحفظ ذلك النص لإغناء الإجماع عنه، يعني قد يوجد النص ويختلف الفقهاء في فهمه. من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة في ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اتفق العلماء على قول ونحن نقول لابد أن يكون مستندا إلى نص، وليس من الضروري أن يحفظ النص، نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده موجود ومشاهد، راجع كتاب المناهي لما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، فين كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ نهى. الحديث رواه مسلم، وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. روى الأربعة أصحاب السنن عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ هل كلامه موجود في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد أن أذن للصلاة فقال أما هذا فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل نص الكلام موجود؟ فإذا أجمع على مسألة ولابد الإجماع أن ينعقد الإجماع عن نص ثابت، لكن هل من الضروري أن يحفظ ذلك النص؟ لا، ليس من الضروري لإغناء الإجماع عنه، لإغناء الإجماع عنه. خلاص، لو قلنا بقى أن الأمة أجمعت أن الإجماع ينسخ بالإجماع، ده كلام ما ينفعش، لأن الإجماع الأخير إن كان عن غير نص فهو باطل، وإن كان على نص فيلزم من ذلك بطلان الإجماع الأول، ولا يمكن أن تجمع الأمة على باطل، ده خلاف أدلة الإجماع. يبقى لو ثبت أن هناك من حكى الإجماع على خلاف ما ذكره الثلاثة كما يوهم ابن القوص الجاهل الضال ورفيقه عن الحلبي ورفيقه خالد العنبري، يعني هذان الاثنان من أخطر ما يمكن الإنسان، من الممكن أن يخطئ في أمور الدين، في جميع أمور الدين، لكن أن يلبس، أن يحرف كلام العلماء عن موضعه، أن يبطل كلام أهل العلم ليوهم معنى خلاف المعنى الصحيح. لقد بيانت لكم ذلك في رسائل علي الحلبي وفي كتاب خالد العنبري الذي لازلنا في دراسته، فتبان لكم أن هؤلاء من الكذبة والعياذ بالله. الإجماع حكاه طوائف من أهل العلم، لكن خلينا نقرر الأول هذه المسألة أصوليا، هل ينسخ الإجماع؟ هل يمكن أن ينسخ الإجماع؟ لا ينسخ، لأن النسخ لابد أن يكون عن دليل من الكتاب والسنة، والدليل من الكتاب والسنة إنما يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا إجماع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا بنقول افترضنا إن في إجماع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى لابد النبي عليه الصلاة والسلام يكون مشارك في هذا الإجماع. فإن كان كلام المجتهدين مخالفا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام في عصره، يبقى كلامهم باطل يلقى به في الزبالة. وإن كان موافقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس في قول من معه. يبقى إذن الإجماع يكون بعد وفاته، والنسخ يكون إيه؟ في حياته عليه الصلاة والسلام. يبقى لا يمكن إطلاقا أن يتصور أن ينسخ الإجماع بالنص، لأن النص لازم يكون فيه وحي، والوحي ده في زمان النبوة، وفي زمان النبوة ما فيش إجماع، مش كده؟ إن قلنا طيب الإجماع ينسخ بإجماع، قد تبين لنا بطلان هذا. طب ينسخ بالقياس؟ أبدا، لأن القياس من شرط القياس ألا يخالف الإجماع، ده من شرط القياس ألا يخالف الإجماع، فإن خالف الإجماع كان قياسا باطلا. خدت بال سيادتك؟ نقرأ. قال أبو الوفاء ابن عقيل: ولا يجوز نسخ الإجماع ولا النسخ به، وما عرفت مخالفا فأحكي قوله. هو صدق، لكن سيحكى هذا المذهب عن الجمهور. يعني كلام أبي الوفاء ابن عقيل يوهم أن هذا اتفاق، وقد كان اتفاقا في القديم، لكن خالف في ذلك بعض المتأخرين من الإيه؟ من الأصوليين. ولذلك قل: وما عرفت مخالفا فأحكي قوله. والدلالة على ذلك أن النسخ إنما هو إما رفع الحكم بعد ثبوته، بعد ما ثبت الحكم يرفع، أو بيان مدة الحكم وانتهاء غايته. إن الحكم ده بيعمل به لمدة كذا، وبعد خلاص ينتهي الحكم بعد ذلك. وذلك لا يكون إلا لمن نزل عليه وحي يطلعه على انتهاء مدة الأصلح أو مدة الإرادة، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع لا يثبت حكمه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا حكم للاتفاق ولا الاختلاف مع وجوده صلى الله عليه وسلم، ولا وجود لنزول الوحي في عصر الإجماع. يبقى الإجماع بقى لابد أن يكون بعد الوفاة، والنسخ لابد أن يكون في حياته عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ آه. ولا وجود لنزول الوحي في عصر الإجماع، وإذا لم يجتمع لم يكن أحدهما ناسخا للآخر ولا منسوخا به. راجع كتاب الواضح في أصول الفقه تأليف أبي الوفاء علي بن عقيل ابن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي سنة 512 هجرية، كانت وفاة 512 هجرية رحمه الله، تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي أكرمه الله، الجزء الرابع صفحة 317 طبعة مؤسسة الرسالة. كان الدكتور عبد الله التركي ده ملوش وجود، ولا الشيخ الحدان له وجود، ولا نصر فريد واصل له وجود، كل الناس دول كأنهم ليس لهم وجود. طيب احنا قلنا طابعة مؤسسة الرسالة. وقال الشوكاني رحمه الله: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور، أما كونه لا ينسخ فلأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون بعد موته، وأما في حياته فالإجماع لا ينعقد بدونه، بل يكون قولهم المخالف لقوله لغوا باطلا لا يعتد به ولا يلتفت إليه، وقولهم الموافق لقوله لا اعتبار به، بل الاعتبار بقوله وحده والحجة فيه لا في غيره. واضح يا أخوانا؟ فإذا عرفت هذا علمت أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد أيام النبوة، وبعد أيام النبوة قد انقطع الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون الناسخ منهما، لا يمكن أن يكون الناسخ لا من الكتاب ولا من السنة. طب يبقى إيه؟ ولا يمكن أن يكون الناسخ للإجماع إجماعا آخر، لأن هذا الإجماع الثاني إن كان لا عن دليل، كان إجماعا غير دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل فذلك يستلزم أن يكون الإجماع الأول خطأ، والإجماع لا يكون خطأ، فبهذا يستحيل أن يكون الإجماع ناسخا أو منسوخا. ولا يصح أيضا أن يكون الإجماع منسوخا بالقياس، لأن من شرط العمل به، بالعمل بالقياس يعني، ألا يكون مخالفا للإجماع. واضح يا جماعة؟ خلي بالكم، دي فرصة أن أنتوا تتعلموا هذا الكلام. المسجد معانا النهاردة، لكن كده الإرهاصات تقول إن المساجد ستنتزع منك، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تفعل كأصحاب ابن القوصي الذين يجلسون وكأنهم تعاطوا مادة مخدرة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الكلام النفيس ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الحافظ محمد بن علي الشوكاني 1173 إلى 1250 هجرية، تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل، طبعة دار الكتبي الجيم الجزء الثاني صفحة 106. وبرضو راجع البحر المحيط، وقد ذكرت الطبعة للزركشي الجزء الرابع صفحة 128. وراجع أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى حيث قال معنى الإجماع، خلي بالك بقى من الحتة دي، معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. خلي بالك النقطة اللي جاية دي عشان دي ممكن يلبسوا بيها. قال ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك. واخد بالك شيخ الإسلام تيمية اللي قال كده، ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك. لما يأتي إجماع ابن حزم الذي أورده في مراتب الإجماع، احنا عارفين أن شيخ الإسلام تعقب ابن حزم في مراتب الإجماع في كتابه أو رسالته المسمى بنقد مراتب الإجماع، فلما يجي ابن حزم يقول واتفقوا أو أجمعوا ويكون هناك مخالف، يقول أبدا شيخ الإسلام بقى يعلق ويقول بل خالف في ذلك فلان وفلان وهكذا. لما نيجي على مسألة الحكم غير ما أنزل الله ويحكي ابن حزم الإجماع ويسقط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقده لمراتب الإجماع عن تعقبه، هذا معنى إيه؟ أنه مقر بأن هذا إجماع صحيح. طيب يقول إيه بقى؟ ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة. فانتبه لهذه المسألة، الجزء رقم 20، قلنا طبعة مكتبة شيخ الإسلام طبعة مكتبة ابن تيمية الجزء 20 صفحة 10. يبقى إذن فهذا لو كان اتفاق الثلاثة إجماعا يبقى يلزم أن يكون هذا الإجماع باطل. ليه؟ لأنه قد حكي الإجماع على خلاف ما يموه بها هؤلاء الجهال، وقد برأ الله عز وجل مشايخنا من هذه المصيبة التي تنسب إليهم كذبا وضلالا والعياذ بالله. أنا بقول أن الإجماع ده لو تصورنا أنه إجماع ينبغي أن يكون باطلا، لي لأن ناس من أهل العلم من السابقين حكوا الإجماع على أن تبديل الشرائع الحاصل هذا كفر، بغض النظر عن إسقاط الحكم على المعين، لكن إحنا نتكلم في توصيف هذه الجريمة، هل هي كبيرة أم صغيرة أم كفر، أكبر الكبائر اللي هو الشرك والكفر والعياذ بالله، توصيفها مسألة بقى الشروط والموانع هذه مسألة أخرى، لكن هم تكلم عن قضية واقعة. لنسأل يعني الذين يطنطنون هذه الطنطنة ويدافعون عن الذين يختنون أنفسهم، الله عز وجل يقول ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ تحبوا نحن نصلي العشاء ولا نكمل هذه النقولات؟ احنا معنا ربع ساعة أو تلت ساعة نكملها عشان نضع النقطة على بعضها، ما كان صلي العشاء وإن شاء الله ننتقل إلى نقطة أخرى. أنا أقول أن اتفاق هؤلاء، هم لم يتفقوا على أن تبديل الشرائع كفر دون كفر، لم يتفقوا على هذا، وسيأتي كلامهم إن شاء الله. لكن لو افترضنا أن هذا اتفاق، يبقى الاتفاق ده باطل، له إجماع ليس إجماعا، لأنهم ليسوا جميع المجتهدين، وقد بأن الإجماع لا ينسخ إجماعا سابقا، أو أن الإجماع لا ينسخ بإجماع لاحق، واضح؟ هذا قد تبين من مما مضى. طب أين الإجماع السابق؟ اسمع يا سيدي، كتاب مراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله، الكتاب طبعا له يعني طبعات مختلفة، فأنت راجع آخر باب في كتاب مراتب الإجماع، باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع، باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا من رأيه بغير استدلال منه، علشان مسألة المصالح المرسلة والقياس ومفهوم المخالفة والقول الذي قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف وما إلى ذلك. كل هؤلاء العلماء إنما استندوا في حجية هذه الأمور إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الاستدلال صحيحا أو غير صحيح. نعود إلى كلام ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك كافر. الاتفاق لم يتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مراتب، في نقد مراتب الإجماع. طيب انتم معايا يا اخوانا؟ قال ابن كثير، الكلام ده في كتاب البداية والنهاية، ثم دخلت سنة 24 و600. انت تلاقي الكتاب ده في الكلام ده في البداية والنهاية، الجزء رقم كام؟ 13، في ترجمة جنكيز خان. ثم قال في أثناء كلام الله بقى، ثم ذكر الجويني أبو المعالي نتفا من الياسة، الياسة التي كان جنكيز خان قد وضعها لقومه، من ذلك أنه من زنى قتل محصنا كان أو غير محصن. تعرفين في الشريعة أن اللي بيقتل إيه؟ المحصن، ورجما بالحجارة ليس ظلما بالسيف. وكذلك من لاط قتل، ومن تعمد الكذب قتل، ومن سحر قتل، ومن تجسس قتل، ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما قتل، ومن بال في الماء الواقف قتل. احنا عارفين في الحديث الذي أخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، عن البول في الماء الراكد. من بال في الماء الواقف قتل، ومن انغمس فيه قتل، ومن أطعم أسيرا أو سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل، ومن وجد هاربا ولم يرده قتل، ومن أطعم أسيرا أو رمى إلى أحد شيئا من المأكول قتل. ما ينفعش ترمي النعمة كده، بل يناوله من يده إلى يده، لازم تدهله في إيده الطعام. ومن أطعم أحدا شيئا فليأكل منه أولا ولو كان المطعوم أميرا لا أسيرا، ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل، ومن ذبح حيوانا ذبح مثله بل يشق جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولا. دي بعض الأحكام اللي موجودة في كتاب الياسة. قال ابن كثير، خلي بالك بقى، وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. خالد العنبري الضلالي وكذلك علي حلب الضال يقولان إنهم كفروه بسبب أنه كان اللي هو جنكيز خان يعني كان يدعي أنه ابن السماء وأنه مش عارف إيه وشيء من هذا القبيل. شايف كلام من كثير؟ ولذلك بيان اللجنة الدائمة اللي طلع ضد الاثنين يبين إيه؟ يبين أن هذين يحرفان الكلمة عن مواضعه. وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. شريعة اليهود أو النصارى مع أن هذه الشرائع تعبد بها ناس مدة من الزمان، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين، كفر بإجماع المسلمين حتى ولو تحاكم إلى الشرائع المنسوخة. فكيف من الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب التفسير قال يعني إن هذا الكتاب كان عبارة عن كتابا مجموعا من بعض الأحكام المأخوذة من ملة اليهودية وملة النصرانية والمأخوذة من الملة الإسلامية وبعض الأحكام التي رآها بمجرد نظره وهواه، كل هذه الأحكام ضمها في كتاب واحد، فصارت شرعا متبعا في بنيه يقدمونه على شرع الله وعلى حكم الله. فمن فعل ذلك فهو كافر، حتى يجب قتاله حتى يعود إلى إيه؟ إلى شريعة الله تبارك وتعالى، فلا يقدم غيرها لا في قليل ولا في كثير. قال، نعود إلى كلام ابن كثير في بداية النهاية، من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك، خلي بالك من الآيتين دون، أفحكم الجاهلية يبغون، ها، والآية الأخرى، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. خلي بالك من الآيتين دول، الآية اللي هي فلا وربك لا يؤمنون، انت فاكر في بداية الكتاب لما خالد العنباري قال: وأنا أمهلهم 20 سنة لكي يأتوا عن أحد من السلف بمثل هذا الفهم الحضوري الذي ذكره سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن. وذكرت لك أن هذا الكلام كان في يوم 4، وإحنا درسنا يوم إيه؟ يوم السبت. والله كأني أجلس على جمر من نار حتى إذا جاء يوم السبت. ليه؟ لأن أبسط شيء، لو أنت فتحت تفسير الإمام الطبري شيخ المفسرين الذي أثنى عليه خالد العنبري وهو جدير بالثناء عليه، ده شيخ المفسرين، قال: فلا يؤمنون أي لا يصدقون بي ولا بك يا محمد، لا يصدقون بي ولا بك يا محمد. يعني إذن المنفي هنا إيه؟ أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان التصديق عند الجميع من أهل البدع وأهل تصديق بالقلب وباللسان وبالإيه؟ وبالجوارح. التاني بقى قالوا: لا، ده تصديق بالقلب فقط، وبعضهم قال بالقلب واللسان فقط على ما تعرفون. يبقى هي المسألة، شوف الطبري جاب إيه؟ جاب الكلام اللي هو ينفي أصل الإيمان على جميع المذاهب، مذاهب أهل السنة ومذاهب أهل البدع، مذهب أهل السنة ومذاهب أهل البدع. إذن لما يحكى هذا الإجماع، وأيضا أنا ذكرت لكم سابقا الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسدول على شتم الرسول، أن الإنسان عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إن أعرض عن حكم الله تبارك وتعالى، أقول لك سيأتي هذا إن شاء الله بعد قليل. حضرة الناظر كمل. طيب خلاص، اصبروا بقى معانا شوية. فماذا عن الأئمة الثلاثة؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين حفظه الله، والشيخ الألباني حفظه الله، ماذا عنهم؟ هيا لننظر. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ابن باز في الجزء الأولاني صفحة 305 وهو بيتكلم عن نقد القومية العربية، نقد القومية العربية، قال: الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوات إلى القومية العربية أن يقال، خلي بالك بقى وفتح أذنيك، أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن. يقول لك إحنا إيه مش هشيل لوحدنا، ومدام دول العرب زينا يبقى خلاص خلي الدعاء إيه القومية العربية دي يعني تشمل المسلم وغير المسلم. أنا مش هقطع الكلام تاني عشان يبقى كلام على بعض. الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام، وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف. وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لاحظ أن هاتين الآيتين هما الآيتان اللتان استند إليهما الحافظ ابن كثير، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة، بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعادتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته وترضى بذلك لها وعليها، كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالواجب على زعماء القومية ودعاتها أن يحاسبوا أنفسهم ويتهموا رأيهم وأن يفكروا في نتائج دعوتهم المشؤومة وغاياتها الوخيمة، وأن يكدسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام ونشر محاسنه. هذا كلام واجه أيضا للإيه؟ للدعاة. وأن يكدسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام ونشر محاسنه والتمسك بتعاليمه والدعوة إلى تحكيمه بدلا من الدعوة إلى قومية أو وطنية، وليعلموا يقينا أنهم إن لم يرجعوا إلى دينهم ويستقيموا عليه ويحكموه فيما شجر بينهم فسوف ينتقم الله منهم ويفرق جمعهم ويسلبهم نعمته ويستبدل قوما غيرهم يتمسكون بدينه ويحاربون ما خالفه، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فمعشر القوميين راقبوا الله سبحانه وتوبوا إليه وخافوا عذابه واشكروه على إنعامه، وذلك بتعظيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ودعوة الناس إلى ذلك وتحذيرهم مما يخالفه ففي ذلك عز الدنيا والآخرة وصلاح أمر المجتمع وراحة الضمير وطمأنينة القلب والسعادة العاجلة والآجلة والأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وكل ما خالف ذلك من الدعوات فهو دعوة إلى جهنم وسبيل إلى قلق الضمائر واضطراب المجتمع وتصديت الأعداء وحرمان السعادة والأمن في الدنيا والآخرة، كما قال ذو العزة والجلال في كتابه المبين: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك ناجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فأبان سبحانه في هذه الآيات أن من اتبع هداه لم يضل ولم يشق، بل له الهدى والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكره فله المعيشة الضنك في الدنيا والعمى والعذاب في الآخرة. ومن ضنك المعيشة في الدنيا ما يبتلى به أعداء الإسلام من ظلمة القلوب وحيرتها، وما ينزل بها من الغموم والهموم والشكوك والقلق وأنواع المشاق في طلب الدنيا وجمعها والخوف من نقصها وسلبها وغير ذلك من أنواع العقوبات المعجلة في الدنيا، كما قال سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يعرفنا بذنوبنا ويمن علينا بالتوبة منها وأن يهدينا وسائر إخواننا سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. إلى آخر كلام الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأنا أركز فيه مرة أخرى على هذا الكلام. قال في مقدمة الكلام: فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام، وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وكما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، وذكر الآيات. ثم قال: وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته وترضى بذلك لها وعليها، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا كلام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة ناسعة، وهذا الكلام مطابق تقريبا لكلام شيخه الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة السعودية وأستاذ الشيخ عبد العزيز بن باز. طيب، هيا لنرى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع اللجنة الدائمة. نحن الآن هو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. في الجزء الأول في صفحة 542 هتلاقي في فتاوى العقيدة آخر باب في فتاوى العقيدة الطاغوت. فالسؤال الثالث من الفتوى رقم 8008، يعني 8008، وده صفحة 542 من الجزء الأول من فتاوى اللجنة الدائمة. سائل يقول: ما معنى الطاغوت عموما؟ مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء اللي هي إيه: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. المراد هنا توضيح أمرين. السائل عايز يوضح أمرين، عايز العلماء يوضحوا له أمرين. الأول: ما معنى الطاغوت عموما؟ وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون شرع الله لكي نصل إلى تكفير الحاكم والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه. الثاني معنى قوله يريدون أن يتحاكموا، خلي بالك من النقطة دي، لأن أهل الضلال يريدون أن يردوا كل شيء إلى القلب، والقلب لا يعرف خباياه إلا الله سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذن تتعطل الأحكام. هذا علي الحلبي يقول لك، وبيستخدم أسلوب التدليس والضلال والعياذ بالله، يقول لك إزاي نحن نقول إن الكفر أنواع، كفر النفاق والجهل والإعراض والجحود والتكذيب. نحن لا نسألك عن هذا، نسألك عن المسلم كيف يرتد. هو الجحود، مدرسة الأردن تقول إما بالجحود، بعضهم يقول الجحود وبعضهم يقول التكذيب، الجحود التكذيب، خدت بال حضرتك؟ بس هو ده، وده يا اخوانا هو كلام المرجئة، بل كلام غلاة المرجئة من الجهمية والعياذ بالله. سأبين لك هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، إن طال أنا بينت قبل كده، لكن يبدو أن خلي بالك من هذه الآيات في سورة الأنعام، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. من اللي بيقسم؟ المشركون. قل دي موجهة إلى مين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، الكلام هنا لمين؟ للصحابة، النبي عليه السلام والصحابة، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعني كأن المشركين لما أقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، تمنى الصحابة رضي الله عنهم أو تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأتي آية ليؤمنوا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم للصحابة، للنبي عليه السلام وللصحابة، لا مش كده، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فخلي بالك من السؤال الثاني أهو، يبقى السؤال الأولاني إيه معنى الطاغوت حتى نصل إلى تكفير الحاكم والمتحاكمين إلى غير ما شرع الله في حال كونه يحكم بغير ما أنزل الله، والثاني معنى قوله يريدون أن يتحكموا. قال بعضهم الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطن، خلي بالك الإرادة فين؟ في القلب. طيب، ولا يعلم أحد به، الباطن محد يعرفه إلا عرفك أنه يريد أن يتحكم إلى الطاغوت، ولا يعلم أحد به، لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوافر شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصل. مش كده؟ الإرادة محمولة على المعنى الظاهرة، مش عارف إيه العبارة دي. الاستدلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم برضا المتابعة، أي ذلك صواب؟ ناس بيقولوا الإرادة محمولة على المعنى الظاهر، بحتاج بقول النبي عليه السلام أو استدلال بيستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضا والمتابعة، سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، ده حديث مين؟ أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم، سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، من رضي وتابع. فأي ذلك صواب؟ قالت اللجنة في الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد، أولا معنى الطاغوت العام هو كل ما عبد من دون الله مطلقا تقربا إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه فيما هو من شأن الله لكشف ضر أو جلب نفع أو تحكيما له بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والمراد بالطاغوت في الآية اللي هي الايه، يريدون ان يتحكموا للطاغوت، كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الى التحاكم اليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد أو عادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن، ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت خلي بالك بقى. ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت، لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمى طاغوتا، وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس، الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس. ولذلك حتى شوف ربنا سبحانه يقول إيه:
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعود إلى كلام اللجنة ثانيا. يبقى إذن الطاغوت هو كل ما يتحاكم إليه غير كتاب الله أو على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، المراد بالإرادة في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ما صاحبه فعل أو قرائن وإمارات تدل على القصد والإرادة، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويدل على ذلك أيضا، خلي بالك عشان تفهم معنى كلام معنى جواب اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة قالت يدل على هذا الآل وراه إن دي عبارة عن إيه؟ فعل أو قرائن أو إمارات تصاحب هذا الإيه؟ تصاحب حال هذا الذي تحاكم إلى غير شريعة الرب تبارك وتعالى. المراد بالإرادة في قوله تعالى يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت ما صاحبه فعل أو قرائن وإمارات تدل على القصد والإرادة، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويدل على ذلك أيضا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية. أكمل العبارة اللي وراها ولا أقول لكم سبب النزول أفكركم به؟ سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية اللي هي قصة إيه؟ المسلم الذي تخاصم مع يهودي، فقال اليهودي نتحاكم إلى أبي القاسم، وقال المسلم بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، فأتى يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر له اليهودي ما كان بينه وبين المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه للمسلم أكما يقول؟ قال نعم. قال انتظر، ثم دخل فاستل سيفه فرجع فضرب رقبة أو ضرب عنق المسلم وقال هذا حكم عمر فيما لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفقأ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه غضبا، وقال عمر يقتل المسلم، ما كنت أظن أن عمر يقتل المسلمين، أنا أذكر الحديث بالمعنى. فنزل قوله تعالى الذين يزعمون إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. هذا الحديث بعض أهل العلم وقوى إسناده الحافظ في الفتح، لكن أنا ما يهمنيش الحديث ضعيف ولا صحيح الآن، يهمني فهم اللجنة الدائمة إن اللي بيدل على هذا أيضا أهو. ويدل على ذلك أيضا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية. وكذلك المتابعة دليل الرضا، المتابعة دليل الرضا، وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل، يزول هذا الإشكال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق العفيفي، عضو عبد الله بن غديان، عضو عبد الله بن قعود. طيب، السؤال الخامس من الفتوى رقم 5966 في نفس الصفحة 543. السؤال: متى نفرد شخصا باسمه وعينه، باسمه وعينه، على أنه طاغوت؟ نفرد شخصا بإيه تاني؟ باسمه وعينه على أنه طاغوت. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ونحو ذلك، أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ونحو ذلك. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أرى تاني عليكم: متى نفرد شخصا باسمه وعينه على أنه طاغوت؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ونحو ذلك. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن غديان، عضو عبد الله بن قعود. يبقى دي الشيخ عبد العزيز بن باز في فتوى ثانية. طيب، سؤال: ده بقى في صفحة 544. السؤال الثالث من الفتوى رقم 5236. السائل يقول: نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة، وهي تحكم القانون الوضعي، فهل لنا أن نرفع إليها قضايانا؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يجوز للمسلمين أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا واضح ولله الحمد. شو بيقولهم إيه؟ حكومة غير مسلمة تحكم القانون الوضعي، نرفع قضايانا؟ لا يجوز للمسلمين أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا واضح ولله الحمد. طيب، ممكن أحد يقول: لا، ده أصل حكومة غير مسلمة، يعني ممكن يكون نصارى مثلا أو. فخذ السؤال ده، خذ السؤال ده عشان يتبين المراد. صفحة 546، الفتوى رقم 7796: ما هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، أشبه الناس باليهود. يا أخي أعوذ بالله، يهود. السؤال لعلكم، الفتوى رقم 7796 صفحة 546، سؤال لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبه المسلمون والمسيحيون. هناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة بحكومة إسلامية أو نقول إنها كافرة؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية، فالحكومة غير إسلامية. هؤلاء الناس يا أخوانا والله لا يفهمون شيئا. وأنا أتوقع لابن القوصي، لأننا قلت مرارا: المبتدع الجاهل دائما حركته كحركة بندول ساعة الحائط، لا يستقر في المنتصف أبدا، إما في أقصى اليمين أو في أقصى الشمال، وقراره إيه؟ قرار لحظي لحظي، ما يستقرش على حاجة أبدا أبدا، يتقدم خطوة ويتراجع 10 خطوات وهكذا. فأنت لو قرأت، طيب أنا أعدكم إن شاء الله في إن طالب بنا حياة ولم يؤخذ منا المسجد، أن آتيكم بالنقولات في مسائل الدولة الإسلامية والدولة الكافرة. يعني جمهور العلماء يقولون مناط الحكم على الدار الشرائع التي تعلوها، فإن كانت الشرائع التي تعلوها شرائع الإسلام دل ذلك على أن القوة والغلبة والتمكين للمسلمين، فصارت الدار دار إسلام وإن كان جميع أهلها كفار. زي إيه يا أخوانا؟ الكلام ده سبق قبل كده، كخيبر فتحها المسلمون فصارت دار إسلام رغم أن جميع سكانها من الإيه؟ من اليهود. وإذا كانت الشرائع التي تعلوها شرائع الكفر دل ذلك على أن القوة والغلبة والتمكين للكافرين، مش للمكاتب والحيطان والجدران والمباني، دل ذلك على أن القوة والغلبة والتمكين للكافرين، فصارت الدار دار كفر وإن كان جميع أهلها مسلمين، إذ لا علاقة بين الحكم على الدار وعقيدة ساكنها. خدت بال حضرتك؟ هي دي المسألة. فلذلك اللجنة هنا بتقول إيه؟ إذا كانت، أنا إن شاء الله سأتيكم بنقولات لهذه المسألة، ولو أنني أنصحكم أن مسألة الدولة الإسلامية والدولة الكافرة، دولة الإسلام ودولة الكفر، هذا التقسيم إن قال به جمهور العلماء، لكن زي ما قال الشوكاني في السيل الجرار ده في الجزء الرابع، إن هذه القسمة لا حاصل لها ولا ينبني عليها شيء، لا ينبني عليها شيء. ليه؟ لأن إحنا بنقول الدار دي دار كفر حتى إن كانوا جميع على مسلمين. ها؟ يبقى إذن المسألة إيه؟ مبنية على موقف الشخص نفسه من هذا الحكم. وإن كانت الدولة دي دولة قلنا دولة كافرة جميع أهلها مسلمين، أو دولة مسلمة جميع أهلها كافرين، يبقى ده يفيد في إيه؟ على كل حال الشوكاني ناقش هذه المسألة مناقشة عظيمة في كتابه السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. لكن أنا أقصد أقول لك إيه؟ شوف العلماء بيفكروا في المسألة إزاي، عشان دول على طول يهمون بأن هذا كلام السلف، كلام أهل السنة، ده كلام أهليهم مش أهل السنة، أهل السنة لا يقولون هذا. أهو، لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبه المسلمون والمسيحيون. هناك يرد السؤال، هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة بحكومة إسلامية أو نقول إنها كافرة؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية. في أسئلة تانية لكن أنا لم بحل الشاهد. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله عليه، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله ابن غديان، عضو عبد الله ابن قعود. فين بقى كلام الشيخ عبد العزيز ابن باز؟ ربنا يفتحنا عليكم وعلى البركة بقى. يلا أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ونكون بعد الصلاة إن شاء الله. اللي مستعجل عشان مستعجل يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، لا 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 من فضلكم ما حد يسأل الآن، خليني بس أكمل النقل ده لأن الوقت قد تأخر بنا. ماذا عن كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله؟ قال، وهذا في فتاوى العقيدة، فتاوى العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، قال حفظه الله: وقد سئل عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، السؤال رقم 99، إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا، حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يعبدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله ورد فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. أما القسم الأول هو إباب نفي الإيمان عنه، فمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون، هذا هو محل الشاهد لأن الآيات اللي هي فيها نفي الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله سبحانه. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا، إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. إياك أن تصد أو تعرض عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب أو سنة، فقد جاءنا بالهدى. انظر إلى كلام ابن مسعود: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. لابد أن يكون إيماننا كإيمان الصحابة. نعود إلى كلامك. الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ومنها أن يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم بيان أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور، لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور. الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. الثالث أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. وأما القسم الثاني اللي هو إباء، القسم الأولاني آيات ورد بنفي الإيمان، والثاني بكفر من فعل ذلك وإيه وفسقه وظلمه. وأما القسم الثاني فمثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فهل كلها تتنزل على واحد يعني؟ قال فكل كافر ظالم فاسق. أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. يعني إما أن تكون هذه الأوصاف يا جماعة منزلة على موصوف واحد، يبقى الفسق بمعنى الكفر برضه وبمعنى الظلم، والكافرون هم الظالمون، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، أو إن كل صفة من دول تتنزل على موصوف بحسب الحامل له على إيه؟ على الوقوع في هذا الأمر. فنقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، فنقول بل لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ثاني يا جماعة خلي بالك، من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به، استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه، فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه، إلى آخر كلامه رحمه الله حفظه الله. واضح يا جماعة؟ أدي كلام الشيخ محمد بن الصالح العثيمين حفظه الله. فين اتفاق الثلاثة؟ بقي الشيخ الألباني حفظه الله. وأقول يا أخوانا هذا الكلام، أنا ابن القوصي يتهمني بأنني أرمي الشيخ الألباني بالإرجاء، وهذا أمر سأحاسبه عليه يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنا ما أعتقد أن الشيخ العلامة الألباني من المجددين في هذا القرن، لأن أثره كان عاما في الأمة، وهذا ما قاله الشيخ عبد العزيز ابن باز أن الشيخ الألباني من مجددي هذا الزمان هذا القرن. لكن تعلمنا من الشيخ الألباني وغيره أن الكل يؤخذ من قوله ويرد، هذا ما تعلمناه منه. وقد استفدت استفادة عظيمة من مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك فارق بين من يقرأ هذه المقدمة فيطبقها في حياته ويعتبرها منهجا في تلقي الأحكام الشرعية، وهناك من يقرأ هذه المقدمة فيعجب بها أيام إعجاب فيقلد من وضعها. هذا فارق بين الإيه؟ بين الأمرين. فأنا أقول إن الشيخ الألباني حفظه الله لا يستغني طالب علم عن كتبه، ولكن يؤخذ من قوله ويرد. من ضمن الأقوال التي ترد قوله في أمر الإيمان، وقد سبق أن بينت أنه أفصح عن مذهبه في موضعين. الموضع الأول حين كان يتكلم عن تارك الصلاة، نقل أنا عندكم هذا موجود بمرجعه، حين نقل عن الإمام أبي جعفر الطحاوي في مشكل الآثار قوله: ولا يكفر الإنسان إلا من حيث كان مسلما أو مؤمنا، وإنما كان إيمانه بتصديقه، فينبغي أن يكون كفره بجحوده. قال الشيخ الألباني: وهذا كلام نفيس جدا. الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، ليس التصديق فقط. التصديق فقط سواء بالقلب، هذا كلام الجهمية، أو القلب واللسان يبقى كلام المرجئة، أو اللسان فقط يبقى ده كلام الكرامية، والجهمية والكرامية من غلاة الإيه؟ من غلاة المرجئة. ولذلك أهل السنة يسمون الحنفية بمرجئة أهل السنة، لأنهم لم يهملوا العمل بإطلاق، لم يجعلوا العمل داخلا في ماهية الإيمان، وقالوا الأعمال ثمرة الإيمان، ولكنهم لم يهملوا الأعمال كما فعل المرجئة، وإنما قالوا الأعمال ثمرة الإيمان، وبناء عليه فإن الطائع ينعم والعاذب والعاصي يعذب. فالشيخ الألماني أفصح بأن الكفر لا يكون إلا إيه؟ إلا بالجحود. طبعا لما نقول إن الكفر هو الجحود، يرد هذا الكلام المنقول، يرده المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تكفيرهم لتارك الصلاة. أنا مش متعرض، أنا لا يهمني الآن حكم تارك الصلاة، لكن أقول إن كان الكفر كفر المسلم إنما هو بالجحود فقط، يبقى ألزم من هذا أن الصحابة الذين كفروا تارك الصلاة كسلا خالفوا من منهج أهل السنة. ومن أهل السنة إن لم يكونوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ في موضع آخر الشيخ الألباني سئل عن من سب الله عز وجل، فقال قال كلاما معناه: هذا سوء أدب، أو قلة أدب وسوء تربية. فقام إليه طالب وقال: يا شيخ، إن الإمام أحمد كفر من فعل هذا. فقال الشيخ الألباني حفظه الله: إن قلبه لا يطمئن إلى كلام الإمام أحمد بتكفير من سب الله، لأنه لم يستحل. دي في الحقيقة يا أخوانا طامة من الطوام، لأن إيه معنى الاستحلال إذن؟ وهل هذا يوجد؟ يعني إن قلنا أن هذا معذور بالجهل، هل العذر بالجهل يوجد في سب الله؟ لا يوجد في سب الله. حتى أن الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب وإن كفر اللسان، لم يستطيعوا أن يخالفوا في سب الله عز وجل، وافقوا سائر الأمة وأجمعوا معهم على أن سب الله عز وجل كفر. فلما ألزمهم أهل السنة بهذا قالوا هم الجهمية: إنه لما سب الله عز وجل باللسانه دل ذلك على أن الله عز وجل خلق الكفر في قلبه. انت واخد بال سيادتك؟ يبقى إذن الكلام ده أبشع من كلام الجهمية. أنا يحضرني هنا ما ذكرته سابقا أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال عن القاضي عياد، والقاضي عياد من ملوك السنة، القاضي أبي يعلى، ويرحم الله القاضي أبا يعلى. هذا كلام شيخ الإسلام في الصالة المسلول، فإنه سقط في مهوات عظيمة واغتر بكلام الجهمية الإناث حين قال يعني إنه يكفر في الظاهر وقد لا يكون كافرا في الباطن. فشيخ الإسلام بيقوله ده كلام ده باطل، فقد اغتر بكلام الجهمية الإناث. لكن معنى كده أن القاضي أبا يعلى يبقى جهمي؟ لا، إنما نحذر من هذه الذلة، زلة عالم. فبيحذر من زلة هذا العالم الجليل: بل يكون كافرا ظاهرا وباطنا. فإذا لا نستطيع أن نأخذ بكلام الشيخ الألباني حفظه الله، وقد وصل إلى مؤخرا شريط بحوار أجره معه خالد العنبري، وهذا الشريط أنا أعلم أن الشيخ مريض وأسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، لم يرحموه. أراد خالد العنبري أن يأخذ منه الإمضاء أو التوقيع، فسأله عن الإيمان فقال التصديق، فانزعج خالد العنبري وقال يعني لعل الشيخ قال دعك من لعل، أنا أقصد ما أقول الإيمان هو التصديق. فإذا نحن لا نستطيع أن نأخذ بكلام العلامة الشيخ الألباني حفظه الله في هذه المسألة، هب أننا أخذنا بكلامه في هذه المسألة فيكون الأئمة الثلاثة اختلفوا. أنت سمعت كلام الشيخ عبد العزيز بن باز وسمعت كلام الشيخ ابن عثيمين، فهذا ما عندي في هذه المسألة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.